الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني بعد المئة من كتاب رياض الصالحين، وهو درس أسبوعي. قال النووي رحمه الله: باب فضل العتق. النووي فتح الله عليه في كثير من أبواب العلم والدين، وجعل الله عز وجل كتبه مراجع في كثير من أبواب العلم، سواء في الحديث كرياض الصالحين، في الشروح كشرحه على مسلم، في الفقه كشرحه على المهذب، في التراجم كتهذيب الأسماء واللغات. كثير من الناس ينقلون عنه من هذا الكتاب، وهكذا روضة الطالبين في الفقه، وهكذا الأربعون النووية والأذكار. كتبه أغلبها مراجع، وقعت له زلة في التأويل، وقعت له زلة في التبرك بآثار الصالحين ونحو ذلك، لكن نسأل الله أن يعفو عنه. وما نعلم أحدا من العلماء المعتبرين بدعه في هذه الزلات أو كفره وفسقه، يلتمسون له العذر لعله لم تبلغه حجة. وإن كان ربما قد عاصر علماء سنة، لكن أحيانا يتغلب عليهم البيئة فيتأثرون بمن يتتلمذون عليهم. وأهل السنة الحمد لله وسط، لا نقول تحرك كتبه ولا يستفاد منها كما يقول بعض الغلاة، ولا نقول كل ما قاله النووي شرع. النووي يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ، فما وافق الكتاب والسنة استفدناه منه، وما وقع فيه من الزلات رددناه عليه. كان فيه أخوة على خير، أظن من البحرين، وكان عندهم محبة للعلم والتعليم، ودخلت عندهم هذه الشبهة: النووي والحافظ بن حجر. وازدرى طلاب العلم في دماج قالوا لأنهم تلمذوهم على كتب النووي الحافظ بن حجر. ما ندري أين صنعوا الآن، ما أدري فينهم. والأمور تترابط، يعني إذا قلت لا أستفيد من كتب النووي الحافظ بن حجر، انطلقت إلى كتب الشوكاني في بعض شيئها، الصنعاني في بعضها، القرطبي في بعضها، المازري، القاضي عياض، الحليمي، البيهقي، كم تتحدث الخطابي، كم تقول من علماء وقعت لهم زلات بين مستقل ومستكثر، وما زال الناس يستفيدون من كتبهم فيما لا يخالف الشرع. ابن حزم كم له من زلات، ومع ذلك كتبه مراجع والزلة تترك. ابن حجر الهيتمي، كثير من الناس يستفيدون من كتبه، مثل الزواجر والفتاوى الحديثية. ولما نقلنا عنه في بعض الكتب، قام بعض المتعصبة مثل هذه الأصناف قد عدموا الإنصاف. قال: لماذا ينقل عن الهيتمي؟ ينقل عنه اللجنة الدائمة، ينقل عنه غير واحد من العلماء، من المتقدمين والمتأخرين. ومرنا نقلنا عن الجاحظ، يعني مسألة لغوية، والجاحظ معروف أنه معتزلي ضال، إلى الزندقة أقرب، لكن مسألة لغوية كما استفاد منه في كتاب الحيوان وفي بعض كتبه. وربما تجد بعض العلماء ينقل من الكشاف للزمخشري، هو معتزلي إلى نخاعه، لكن مع ذلك الطالب المبتدئ يبقى مع الكتب الصافية السليمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويستفيد من الكتب المخدومة، ويمضي بسير علمائه وإخوانه. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط بحيث نقول لا نستفيد من كتبهم مطلقا، ولا تفريط بحيث يقال لا هؤلاء كل كلامهم حق. والله المستعان. قال رحمه الله: باب فضل العتق. قال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، يعني عتق رقبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه في هذا الحديث فضل العتق، وأن هذا الفضل في عتق الرقبة المسلمة، وبعضهم أثبت الفضل ولو في عتق أي رقبة. وهذا الحديث يستدل به على أن من أعتق الذكر والأنثى فهو في الأجر سواء، وإن كان بعضهم يذهب إلى أن عتق الأنثى الواحدة تكون سببا في عتق نصفه من النار، وعتق الأنثى الثانية تكون سببا في عتقه من النار قياسا على تنصيف الدية وغير ذلك من الأحكام الشرعية. لكن الحديث الذي في الباب فيه ضعف، وهذا أصح منه في الصحيحين: من أعتق رقبة مسلمة يدخل في عمومها الذكور والإناث من المسلمين الصغار والكبار الأبرار والفجار. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إلى أعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. في هذا الحديث سؤال أهل العلم فيما يشكل، وفي هذا الحديث تفاضل الأعمال الصالحة، وفي هذا الحديث أن الإيمان بالله أفضل الأعمال، إذ أن صحة الأعمال من فسادها عائد إلى صحة الإيمان بالله. ثم الجهاد في سبيله لعظيم شأنه، فبه ينصر الدين، وبه تعلى الكلمة، وبه يقمع الباطل. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ أي في حال عتقها. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، التي يحبها أهلها، لأن الناس عادة يحبون من الصالح، لو لم يكن إلا الصالح في بدنه، الصالح في خدمته، الصالح في أخلاقه. وأكثرها ثمنا، كلما بذل فيها أكثر كان أجرها أكثر. ويذكرون أن عبد الله بن عمر كان إذا أعطي في عبد من عبيده ثمنا كثيرا أعتقه، هكذا علي زين العابدين أعتق غلاما قد أعطي فيه 1000 دينار أو أكثر. قال رحمه الله: باب فضل الإحسان إلى المملوك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة، لأنها تضمنت 10 حقوق: الأول حق الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الثاني حق الوالدين من قوله وبالوالدين إحسانا، الثالث حق ذي القربى من قوله وبذي القربى، الرابع حق اليتامى، الخامس حق المساكين، السادس حق الجار القريب، السابع حق الجار البعيد، الثامن الصاحب بالجنب، قيل الزوجة وقيل غير ذلك، التاسع ابن السبيل، العاشر ملك اليمين. وعن المعروف بن سويد رضي الله عنه قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألت عن ذلك، فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، سب رجلا أسود فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرئ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. هذا الحديث فيه تحريم سب المسلم وتعيير المسلم، وفيه أن الإنسان قد يكون فيه من صفات الجاهلية وليس بكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية، ففيه رد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعصية. هم إخوانكم أي في الدين، وخوالكم أي خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم تتصرفون فيهم بيعا وشراعا ورهنا وعتقا وغير ذلك. فمن كان أخوه تحت يدي حتى ولو كان عاملا ليس بالشرط أن يكون عبدا، فليطعمه مما يأكل، يحسن إليه في إطعامه ويحسن إليه في كسوته إن كانت تلزمه الكسوة، وليلبسه مما يلبس، لأن العبد تلزم النفقة عليه. ولا تكلفوهم ما يغلبهم، أي لا تكلفهم من الأعمال ما يعجزون عن القيام به، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. الأكلة بضم الهمزة وهي اللقمة، بمعنى ذلك الإحسان إلى العبد والإحسان إلى المملوك. لا تقول هذا قده ملكي أتصرف فيه كيف أشاء ولا أعطيه شيء، بل أحسن إليه. وهذه الأخلاق وهذه الآداب لا توجد في غير دين الإسلام. فالاشتراكية يعني هضمة الإنسان، والرأسمالية كذلك عانى منها الإنسان، حتى ما تسمى بالحرية الفردية ظلموا فيها الإنسان أي مظلم، لأن الحرية الفردية التي ينادي بها الثوار امتدادا من الثورة الفرنسية وما بعدها هي في الحقيقة تصيير الإنسان إلى أن يكون حيوانا. الحرية الفردية، الحرية المطلقة، معناها تصيير الإنسان أن يكون حيوانا بالمفتوح، أن يكون حيوانا بهيميا في الفروج، أن يكون حيوانا بهيميا في المأكول، أن يكون حيوانا بهيميا في جميع شأنه، لا عنده حلال ولا عنده حرام. الآن الحمار متى أراد ينهق ينهق، ومتى أراد يسكت سكت. وهؤلاء بدعواهم إلى الحرية المطلقة يعني يتكلم متى شاء بما شاء، ويسكت متى شاء، ويفعل متى شاء، ويلبس ما شاء، يعني معناه يصير حيوانا غير مكلف عندهم. بينما الإسلام جاء بالتكليف، جاء بالتكليف أن الإنسان يجب عليه أن يكون طائعا لله ملازما لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الدعوة إلى الحرية المطلقة أساءوا إلى أنفسهم قبل الإساءة إلى غيرهم، وإلا فإن دين الله محفوظ. أسألك بالله لما يبيحون له يركب له ذيل، قد وقع هذا ليس بالأمر الجديد، يركب لنفسه ذيل، أو خلقه الله ذكر ويذهب يعمل لنفسه فرج، أو كذلك يتعاطى ما شاء من المسكر، يتعاطى ما شاء من المخدر، يتعاطى ما شاء من الزنا، من اللواط، من غير ذلك، يعني صار كالبهيمة، بل أسوأ من البهيمة. بينما المسلم مأمور باللبس الحسن، مأمور بنظافة البدن. أنت داري لماذا صنعوا الكزنوفة وهذه الطيب الفرنسي الذي سمى هذا عطر فرنسي؟ لأنهم أصلا ما يستنجون، سراويلهم كلها مليئة بالبلاء، وما يحلقون آباطهم، تجد عندهم الكور، تصلي عند الواحد يعني هذا لو كان مسلما وما يحلق إبطه ربما تجد رائحة تسبب لك جروح، فما بالك بمثل هذا البقرة، هذا البهيمة الذي تشاهد أشعارهم وأبشارهم ما يعتنون بها. أما الإسلام يعني أمرنا أن نغتسل في كل 7 أيام، يقصر رأسه وجسده، يقصر شاربه، ويقصر أظافره، ويحلق عانته، ويحلق إبطه في أقل من 40 يوما. ولا يجوز له أن يمشي مخلوس، لابد أن يلبس لباسا ساترا، ومن تمام الزينة تغطية الرأس، ولا يلعب برأسه يعمل قزع، بل لابد أن يكون رأسه حلاقة واحدة، ولا يذهب مع النساء يختلط بهذه وهذه، لا يجوز له إلا أن يكون مع محارمه أو الرجال من أمثاله. وهكذا في أكل، في الأكل لا يأكل ما يؤدي إلى ذهاب عقله، أو يأكل أمال الغير، أو يأكل ما يؤدي إلى ضرره. الإسلام هو الحل، باختصار الإسلام هو الحل لمشاكل العالم. أما الدعوة إلى الحرية المطلقة دعوة إلى البهيمية البحتة، بل إلى أسوأ من البهيمية. ولذلك قال الله عز وجل: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. وهذا في جميع الأبواب. أسألك بالله، لما يكون معك امرأة ما تستطيع تأمرها ولا تنهاها، إيش من زواج هذه؟ أو معك ولد ما تدري أين هو، أو الأب مرمي به في الملاجئ، حياتهم حياة سيئة. والله نحن في خير، الحمد لله الذي من علينا بهذا الإسلام. قال رحمه الله: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله تعالى وحق مواليه. لما ذكر المصنف رحمه الله حق المملوك، حتى لا يتبادر إلى الذهن أن المملوك يضيع حق الغير، ذكر الأحاديث المتعلقة بما يتعين على المملوك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد أي المملوك إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. لفضل وأجر العبد الطائع لله عز وجل، يضاعف له الأجر مرتين. هنيئا له، هنيئا له. لكن الحرية أفضل بلا شك ولا ريب، لأن الحر يتصرف في نفسه، يستطيع أن يحج ويعتمر ويتصدق ويملك المماليك ويعتق. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري بهذا القيد، الإحسان. لأن أكثر المماليك يا أخوة على غير الإحسان، أكثر المماليك على غير الإحسان إلا أن يشاء الله، ولا تجد عندهم الفساد، تجد عندهم القصور، تجد عندهم الخيانة. ولذلك كان الممتثل لشرع الله عز وجل أعظم أجرا. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. وهذا ليس على الحصر، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن أجران. ثلاثة لهم أجرهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن كان على دين سابق ثم آمن بالدين الحق. وأما من بقي على دينه الأول صار كافرا من شر البرية. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه بهذا القيد، فإن أدى حق الله فضيع حق مواليه آبق، ليس له ذلك الأجر. وإن أدى حق مواليه ولم يؤدي حق الله هذا تالف، ليس له ذلك الأجر، لا سيما إذا ترك الصلاة كان كافرا. ورجل كانت له أمة جارية فأدبها فأحسن تأديبها، علمها القرآن والسنة وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. قال: ما فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. وأعظم العبادة في هذا الزمان التفرغ لطلب العلم والبقاء معه، ولا بأس أن يضم إليها قيام الليل وقراءة القرآن والتقرب إلى الله عز وجل بالصيام وصلاة الضحى وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الهرج تقسو فيه القلوب وتتنافر فيه الأبدان وتكسر فيه الضغائن ويلحق الإنسان بسببه الشر العظيم. فلذلك كانت العبادة ثقيلة على النفس، وهذا يجاهد نفسه من أجل أن يصل إلى عبادة الله عز وجل على الوجه الأكمل، فهو كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاع المكيال وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنذار الموسر المعسر والوضع عنه. هذا باب عام لمحاسن الأخلاق في البيع والشراء والأخذ والعطاء وما يتعلق بذلك، هذا باب يحتاجه الجميع، البائع والمشتري، التاجر والعميل إلى غير ذلك. السماحة في البيع والشراء يعني تسمح في حال بيعك وتسمح في حال شرائك. مثلا البائع يقول هذه بألف، رأى أن المشتري ما عنده ألف، خذها بتسعمية، خذها ب950، وهكذا ذلك. يعني ربما البضاعة تكون ب950 ورأى أن البائع يطلب ألف، مثلا ما يبقى معه في أخذ وعطاء، ولا بد تنزل لي وأنا مسكين وجزاك الله خير وأحسن إلي، هي 50 ريال يتجاوز. فالتجاوز تارة من المشتري وتارة من البائع، والأخذ والعطاء وحسن القضاء، يعني تدينت من أحدهم رد له ماله، وإن أصبت بالعسر تلطف به في أن ينظرك. وإرجاح المكيال والميزان، زن فأرجح، يعني تارة تزيد عدة جرامات أجر مثوبة، وإنقاص عدة جرامات قد تكون من أسباب عذابك. ويل للمطففين. والنهي عن التطفيف وفضل إنذار الموسر المعسر والوضع عنه. الموسر كأنه المعسر. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذا من أدلة العامة، وما تفعلوا من خير مطلق فإن الله به عليم، سواء الأذكار، في الصلاة، في الصيام، في العطاء، في الأخذ، في التعاون. فقال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. سواء المكيال والميزان في الحسيات كالكيل والوزن، أو في المعنويات في الكلام، في الكلام. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يستوفون ما لهم، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. هذا حديث عظيم في أن الإنسان إذا صار مستدينا ربما يغلظ له المدين، فعليه أن يصبر على إساءته، مع أنه ينبغي للمدين أيضا أن يكون رفيقا، وأن يكون متجاوزا، وأن يكون منظرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وفيه حسن القضاء بأكثر مما أعطاك أو بأنفس مما أعطاك. وفيه غضب الصحابة رضي الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعنه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن أحسن الإيمان قال: الصبر والسماحة. أفضل الإيمان الصبر والسماحة، يعني يكون الإنسان عنده سماحة، ما يكون شديدا في جميع شأنه في جميع معاملاته، ما كان لنفسه يريد على آخر مليم كما يقولون، وما كان لغيره لا يبالي، بل يعيش على السماحة. السماحة أمرها طيب، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. سمحا إذا باع، بعت بضاعة كن سمحا يا أخي، إذا اشتريت بضاعة كن سمحا، وإذا اقتضيت دينا لك على الغير كن سمحا، وإذا قضيت دينا كن سمحا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. الجزاء من جنس العمل، فرجع عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلينفس عن معسر، يعني ينفس في الوقت، يقول أريد شهر قال له خذ لك شهرين، أو يضع عنه يكون عليه 10,000 يقول له خذ لك 2,000 وهات 8. لابد أن الناس يتعودون مثل هذه الأحاديث السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء المشاحة، هذه يعني يحاول الإنسان أن يضغط نفسه من أجلها. إياكم والشح، قال الله عز وجل من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يدعي للناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه، متفق عليه. جزاء من جنس العمل، لقي الله فتجاوز عنه فأخرجه من النار. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وعقبة بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه يخالط الناس وكان موسرا وكان يمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه، رواه مسلم. يعني كان مسلم لكن كان يصرف على نفسه في المعاصي والسيئات، إلا أنه كان يعني حسن المعاملة في البيع والشراء، يتجاوز عن الناس فتجاوز الله عز وجل عنه. فالإنسان يا أخوة يستغل المال لرفع درجاته، لقضاء حاجاته، لتيسير أموره. وفيه أن الله عز وجل يجازي العبد على قدر عمله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال عن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله تعالى بعبد من عباده أتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب أتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منه تجاوز عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، رواه الترمذي وقال حديث حسن. لا يلزم يا أخوة من كونه ظل عرش الله أن يكون الشمس فوق العرش كما يتوهمه بعضهم، فنحن نؤمن أنه ظل يخلقه الله، نؤمن بهذا الظل أنه يخلقه الله يظل به من شاء من عباده. فهذا فيه فضل إنذار المعسر أو الوضع عنه. الإنذار تأخير الوقت، يستديم ملك لشهر تأخره لشهرين، لسنة تأخره لسنتين، إلى غير ذلك على قدر الاستطاعة. وكذلك الوضع عنه 1,000 يعطيك 5 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن أبي حدرد. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح، متفق عليه. يعني أعطاه القيمة وزاد له، بل ورد إليه البعير كما في الحديث خذ جملك ومالك فهو لك، هذا هو السماحة في البيع والسماحة في الشراء. وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرم العبد بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. يعني أرجح في الوزن، وكيف يزن السراويل؟ كانوا يأخذون اللباس نوع من القماش، فمثلا يزيد في القطعة أو يزيد في وزنها إلى غير ذلك. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، لكن قال العلماء ما اشترى هذا السراويل إلا للبسها، والله أعلم. ولبس السراويل من الأمور المستحبة لما تؤدي إليه من تغطية العورة ونحو ذلك، والله المستعان. كل هذه الأحاديث ساقها المصنف لبيان فضل الإنذار وفضل كذلك التجاوز في حال البيع والشراء، والحمد لله رب العالمين.